مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قائما. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عن مرأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية، فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا المرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت، على اعتبار مثلا معلوم أهل البيت أدرى بناسهم أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم، هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في فرع الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نغني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا فبعثه مسلم، النفس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم. وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صححه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس ان تجاوب منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون ان العالم المتخصص في علم ما يرجع اليه وتطمئن النفس لعلمه اكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وانواعه واقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص. وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأمثلة كلها، وانما يسأل عالما بالشرع. وانا اعني التعميم الان، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون الى اقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بالنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي. وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندما الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندما هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز لأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما احد عرفه ولا احد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما احد شهد له بانه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ احد شيئين، اما لانهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم. صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما. رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيح لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صلب سؤالك. والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل الثقافة. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يغلق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يرعش، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف، متماثلين. هنا مرجحات أخرى، منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حي صبايصة بين هذا يصحح وهذا يرعف أو العكس، وهما من حيث النزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير الموظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين اكتويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر؟ لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك. لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه، هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قريب العكس، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي، أيما أصلح أيما أتقى لله، محمد أتقى من أحمد، إذا أنا آخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بها إلى الموضوع نهاية المطاف في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو كابر، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حي صبايصة، أن والله مثلا بقى نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الثاني، وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة لأرباني؟ يكفي هذا ترجيح. في سؤال إذا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني. إذا لم يكن عندكم مرجح، أن إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح كان من المرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم، لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث، اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث. ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا كيف أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية، أي أحد الرواة من أهل البيت، ولا يعرف له لقاء بشيخه، أظن الأعرج فيما يغلب على ظني، لا يعرف له لقاء. هذا منهج البخاري. إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه، لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعيد هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء، وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده، ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه. إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه الرواية منقطعة. وعلى منهج علماء الحديث، أنا ثقة ومحمد عبده ثقة، لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولي. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل، وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده، فأخذوا يحدثون بها، فهل نحمله على اتصال؟ ما دام لقيه نحمله على اتصال، الا في حاله واحده، اذا عرف انه يروي عن محمد عبده اشياء لم يسمعها منه، يقال في صراع المحدثين هذا مدلس، فلا ناخذ بحديثه الا اذا قال حدثني فلان. الشاهد ان البخاري لا ياخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك الكافر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن آخر هذا الحديث، ويقول في مثله لا يتعب عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول إمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء، إلا أن يكون هناك مص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه، فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه.
يسأل هنا السائل، يقول: ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب: أولا إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو بنياتهم. في الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم وهو من الأحاديث التي افتتح البخاري كتابه الصحيح به وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ببيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلفت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية وأماط وربط بالجهاد بقاء العد للأمة المسلمة. وعلى العكس من ذلك إذا ما أهملوا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه لا يرفع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا داعي لإثبات أن الجهاد عبادة وعبادة عظيمة جدا، ولكن هذه العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خلصت لله وليس لحزبية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا أو مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ذكر المرأة والمال يصيبه الإنسان في الجهاد لا يبتغي من وراء الجهاد إلا الهلاك فهو ونيته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال، وإلا فالنية تفسد بكثير من الأمور. ليست امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فقد يكون
يريد من جهاده ومن قتاله أن يقال إنه مجاهد، لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي، وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد، فهذا هو نيته، أي ليس له جهاد. فالجهاد إذن إذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك أنه يثابه على ذلك بما يستحقه، ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به، أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يعد له عدته كما قال تعالى في الآية المعروفة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلن وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه، أما الجهاد بمعنى ثورة أفراد يثورون ولو انتقاما لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهادا، قد يكون الدفاع عن الأرض واجبا، أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون الخسارة أكثر من الربح كما نشاهد في كثير من أمثال هذه الهجمات، فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينكروا كما جاء في القرآن، إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم كانا صحيحا، وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا، حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل: ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا أيضا يلحق بذاك، قتل السياح الكفار وقد يكون من أعداء الإسلام مع الأسف لا يجوز قتلهم لسببين اثنين: أولا أنهم يدخلون كمعاهدين، يدخلون كمعاهدين، وهنا لابد من وقفة. الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: والنجوم وهم أهل الذمة، ومعاهدون ومحاربون. أما أهل الذمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها، بشرط كما قال تعالى: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. راسلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا، منها إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صائرون، فإن أبوا فالجهاد أو القتال. فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية، حينئذ يصبحون في التعبير عصري مواطنين، لكن المواطنين اليوم غير أهل الدين فيما مضى من الأيام، لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم الكافر، لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا. فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل الذمة، وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا من يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يريد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الذمة، هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون، أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم، ليس في بلاد الإسلام، لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم بالحديث السابق، لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث هم المحاربون، أي الذين يحاربهم المسلمون، فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام، وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يأتون الجزية عن يد وهم صائرون، بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين. ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع وأصلا مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك ان يقتل هو ويبرى اكثر منه او ان يسلم او فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث الصادق ذكره من قتل معاهدا في كنهه أي في معاهدته وأمامه لم ير أخلاقها الجنة إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا عند قولي أو زلت قولي مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب لقد رأيته يبول جالسا أو قائما تقول من حدثكم فقد كذب لكن حذيفة صادق لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا عائشة تتحدث عن مرأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا المرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت على اعتبار مثلا معروف أهل البيت أدرى بناسهم أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نهني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا فبعثه مسلم النفس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات ما في عندنا أن هذا صحح وهذا ضعف نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم وقد يكون المسألة بالعكس حديث ضعفه البخاري وهو مسلم وهذا يقع كثيرا الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما هذا من المرجحات بلا شك. فالآن
نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس إن تزور منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه، لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأدوية كلها، وانما يسأل عالما بالشرع، وانا اعني التعميم الان، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسم الى اقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بالنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلف الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندما الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندما هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيح لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صدر سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق ويرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل الثقاف، تركوا العلماء قديما وحديثا والتطفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم في طلب العلم وربما لا يغلق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض، فهذا يصحح هذا يرعي؟ هذا لا وجود له إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيث ضيفة بين هذا يصحح وهذا يرعف أو العكس، وهما من حيث النزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير الموظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون القضية بالعكس، لكن لا يكلم الله نفسا إلا يسعى. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي، أيما أصلح أيما أتقى لله، محمد أتقى من أحمد، إذا أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بها إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو كابر، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حيث ضيفة، أن والله مثلا دعنا نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الثاني وفلان قال إذا سألناكم منذ متى عرفتنا إنه، والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره، طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة لأوباني يكفي هذا الترجيح؟ قيسوا أيضا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعي قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أن إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح كان من المرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث باعتماد على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجح عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث، ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا كيف أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الجكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني لا يعرف له لقاء. هذا منهج البخاري، إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعيد هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه في ليل يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث، أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولي. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما وقع الكريم الأزهري من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحمله على اتصال ما دام لقيه؟ نحمله على اتصال الا في حاله واحده، اذا عرف انه يروي عن محمد عبده اشياء لم يسمعها منه يقال في صراح المحدثين هذا مدلس فلا ناخذ بحديثه الا اذا قال حدثني فلان. الشاهد ان البخاري لا ياخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك الكافر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد ويقول إمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك مص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تطبيق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير
الى ان الامام البخاري نفسه لا يستطيع ان يطبق هذا المنهج في احاديث صحيحه فضلا عن احاديث رواها في البخاري صحيحه.
يسأل هنا السائل يقول ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب اولا اذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو بنياتهم. في الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم وهو من الاحاديث التي افتتح البخاري كتابه الصحيح به وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ببيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلفت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفع الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية وأماط وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة. وعلى العكس من ذلك إذا ما أهملوا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه لا يرفع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا دعوة لإثبات أن الجهاد عبادة وعبادة عظيمة جدا، ولكن هذه العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خلصت لله وليس لحزبية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا او مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. ذكر المرأة والمال يصيبه الإنسان في الجهاد لا يبتغي من وراء الجهاد إلا الهات فهو ونيته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال وإلا فالنية تفسد بكثير من الأمور. ليست امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله أن يقال إنه مجاهد، لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي، وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد فهذا هو ونيته، أي ليس له جهاد. فالجهاد إذن إذا خلصت النية من المجاهد الله لا شك أنه يثابه على ذلك بما يستحقه. ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به، أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يعد له عدته كما قال تعالى في الآية المعروفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلن وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه. أما الجهاد بمعنى ثورة أفراد يثورون ولو انتقاما لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهادا، قد يكون الدفاع عن الأرض واجبا. أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون الخسارة أكثر من الربح كما نشاهد في كثير من أمثال هذه الهجمات، فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينكروا كما جاء في القرآن، إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم كانا صحيحا، وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا أيضا يلحق بذلك، قتل السياح الكفار وقد يكون من أعداء الإسلام مع الأسف لا يجوز قتلهم بسبب اثنين. أولا أنهم يدخلون كمعاهدين، يدخلون كمعاهدين، وهنا لابد من وقفة. الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: غنيون وهم أهل الذمة، ومعاهدون ومحاربون. أما أهل الذمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها في شرط كما قال تعالى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما سر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالجهاد أو القتال. فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير لعصر المواطنين، لكن المواطنين اليوم غير أهل الدين فيما مضى من الأيام، لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا. فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية تدفعونها هم أهل الذمة، وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز الاعتداء على حرمة المسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الجنة، هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون، أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام، لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم بالحديث السابق، لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث هم المحاربون، أي الذين يحاربهم المسلمون، فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام، وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يأتون الجزية عن يد وهم صاغرون، بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين. ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع وأصلا مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه، أو أن يسلم أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث الصادق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه أو في معاهدته وأمامه لم ير رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا عند قولي أنزلت قولي.